بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
الناس في الأعراض هذا لا يقتصر على يعني ما يسمى بالشرر مثلا، نعم، وإلا ففي مسائل كبيرة وعديدة تمثل الأمانة والديانة، ولابد من حيطة وحذر إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وإذا فلابد من حمد المسلمين على أحسن محاملهم، وما أراد أن يسيء الظن فعليه أن يسيء الظن بنفسه، يقبل من الناس على نياتهم ويكل سرائرهم إلى الله ويتولى السرائر. واليهود أولى بكل شر، أولى بكل سوء، فإذا ما كانت الخصومة مع يهود، ويهود أهل تفنن منذ قديم في نشر الشائعات وفي ترويج النقائص والعيوب، وبالتالي وهي حرب بين المسلمين وبين يهود، فما هو المتصور إلا أن يستخدم اليهودي كل سلاح، كل سلاح، ومن جملة ذلك هذه الأكاذيب، أكاذيب بيع الأرض، ولأنه إذا ما بيعت الأرض وبالتالي فلا قضية، فلا قضية أنت تطالب بحقوق ونحو ذلك، أراضي فلسطينية واغتصاب واحتلال، فإذا ما كانت الأرض قد بيعت وكان كل هذه الكلمات لا مبرر لها، لا مبرر لها. ولكن تتخيل يعني سلوك من هذا الفكر لما يضعف حجتك، هو تكون النتيجة لو قلت ستموت أنت تبعا لهذا الموادان الفكري وسلوك من هذا الفكر، أنت ترى نفسك أنك بعت أرضا فكيف تطالب بشيء لا تملك، وبالتالي تلقي سلاحك أنت، لا تطالب بأرض ولا بغير أرض، وبالتالي حتى لو كانت عداوة مع يهود وكأنك إن لم تلتمس لهم كل العذر ستلتمس لهم بعض العذر. فالغزو الفكري هذا أخطر من الغزو العسكري، وهو غزو يعني أعداء الإسلام والمسلمين تفننوا فيه منذ قديم. يعني أنت لما حتى تقرأ عن الدولة النازية، هذه دولة هتلر أقام وزارة للإعلان في وقت ما كان المليم يساوي شيئا، كانوا يكون عليها مئات الملايين، مئات الملايين، وقد يجعلوا تركي السلاح في غير معركة، وبالتالي فما الداعي لأن يدخل حتى حربا يخسر فيها بعض الأفراد، فردوا قيمة كبيرة جدا عندهم، وبالتالي ينتصب عليك دون أن يدخل معك في المعركة. فهذه كما ذكرنا صورة من صور الغزو، الغزو الفكري هذا يعني من الخطورة بمكان، والواجب علينا أن ننتبه. من باب عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. والتعرف على طبائع الأشياء والواقع من حيث هو واقع هذا مطلب شرعي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا من قبل يوم الحديبية أطلق الهدي في وجه زعيم الحمص، لم يصنع ذلك مع سهيل بن عمرو ولا مع غيره ممن أتوا لمفاوضتي، لم يصنع هذا الصنيع إلا مع زعيم الحمص على جهة الخصوص، أطلق الهدي في وجهه. لماذا؟ لأن زعيم الحمص رجل يعظم الحرم، وبالتالي يتحرج من منع النبي صلى الله عليه وسلم من دخول الحرم إلى ما رأيه ساق الهدي وأتى معظما لحرماتنا، بعكس سويد بن عمرو وحمائي لم يكن عنده تعظيم لا للحرم ولا لغير الحرم، لا للحرم ولا لغير الحرم، وبالتالي لا تحرج من فضل ومنع النبي صلى الله عليه وسلم. وأنت مأمور أن تخاطب الناس على قدر عقولين، اعرف عدوك، اعرف عدوك وخذ حذرك، وخذ حذرة معركة كمالكة تستخدم فيها كل الأسلحة. إن كنت أنت طيبا لا تستخدم في معركتك إلا الأسلحة الإيمانية حرمت عليك الخيانة وغير ذلك، وإما تغفلن من قوم الخيانة فامدت إليهم على سواء. فالعدو بإذائك لا تحرض لا من خيانة ولا من غير خيانة. انظر مثلا لقتلهم الأطفال محمد الدرة وغير محمد الدرة، فهذا لم يكن على جهة مدح، حتى كما يحمل البعض أن يقول صدفة رسول انطلقت هكذا قبض عشواء أصابت محمد الدرة، أبدا. لكن ما تقرأ في نصوص التوراة المحرفة والمغيرة التي بأيديهم هم يتقربون إلى الله بقتل الأطفال، بقتل الأطفال، بقتل النساء. ده هذا من جملة المحامد عندهم. وبالتالي المسألة لا تقتصر على فلان وعلان مثلا، لدى أصل لما حتى ضرروا في البيوت أصابت الأطفال والنساء دون قصد ودون عمد مثلا أصابوا المدنيين، لا أبدا، هذا عن سبق إصرار وترصد. ثم هذا ما تخيل وانت استخدمت، والله إذا روح عمر مؤلم جدا. وتخيل اليوم مثلا لو قتلت واحد ممن يسمونهم بالمدنيين، يقول انظر الأبيين يخطب له المدنيين الأبرياء، وهم كل يوم يقتلون المدنيين الأبرياء، بل الكل عندنا بريء. انظر يقتلونهم وبدم بارد، ولا حياء عندهم، ولا لا يستحيون لا من منظمة عدل ولا أمم متحدة ولا إجماع دولي ولا شرعية ذلك، لا يهون به، لا يلتفتون له. نحن قد نشاهد بأنفسنا إرهاب وما إرهاب وقتل مدني ونحو ذلك، وهم كل يوم كما ذكرنا من الخروج الأمريكان وغير الأمريكان. وهذا مثل ما الذي يصنعونه الآن في العراق، ما مليون طفل عراقي، بماذا تصف هذا الحدث؟ لا أقول بقية البشر، لماذا تصف أنت هذا الحدث؟ قتل الأبرياء، قتل المدنيين، يستحيون أن وصفناهم بأنهم إرهابيون مثلا، أشكلة انتكاسة، انتكاسة كما ذكرنا، يعني أبسط الناس فهما وعقلا مدرك مدى التناقض الرئيسي كما ذكروا الكيل بألف مكيال، ولا يجعلك تتثبت أكثر وأكثر وتستمسك أكثر وأكثر بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من جملة المعاني ومن جملة المسائل التي نحتاج التعرف عليها انجذار الفاصل، وكيف أنهم استلموا به الأراضي المصرية، انجذار العادلة وانجذار ارتفاعه يبلغ 8 أمتار طوله 730 كيلومتر، 700 إسمنتية، والبعض حتى دور العبادة هنا وغير هذه البقاع، تجد دور هذه ليست دور العبادة، تقول حصون حصينة، صخور إسمنتية من الأساس، لما أعلى جزء في دار العبادة كنيسة ولا غير كنيسة، نفس القضية، نفس القضية في الجدران العادي، أسلاك شائكة مكهربة، أجهزة للمراقبة، يعني سياج فاصل وعادل. والجدار الفاصل هذا بيعد من أخطر مخططات الاستيلاء على الأراضي. لماذا صنعوه؟ يعني الكيان اليهودي بيضم أكثر من 10% من الأراضي الفلسطينية الأكثر خصوبة وغنى بالماء في الضفة الغربية، والاستيلاء على أكثر من 45 من مساحة الضفة بهذا الجدار، بهذا الجدار تكريس الأمور. حينما يقول القدس مثلا أراضي يهودية والعاصمة المعبدة ليهود، يكون قد خطب بهذا الأمر. ومعنى الناس الكلمة أنت والله قد تخف عليك الكلمات، تتكلم وأنت نائم على سبيل مخلفة إسلامية وأنت نائم على سبيل، لا، اليهود يحمل عمل وأنت مبطل، خذ الدرس. ولذلك عمر بن الخطاب رضوان الله عليه يشكو إلى الله جلال الفاضل وعدل الفكر، وجوازات كبيرة. يعني أنا بحكم السن والأفكار كنت أشاهد غلاة التكفير ليه نهار شكر؟ ليه نهار دعوة؟ ليه نهار بنك؟ انظر والواحد منا نائم على سرير يقول لك احنا أهل السنة والجماعة، احنا سلفيين موحدين ونائم على سرير، تقول حظ الشيطان نصيبه. أنت واحد أدي شكر النعمة التي أنت فيها، أدي شكر النعمة. ربنا تبارك وتعالى امتن عليك، انت لا تصرف عباده للسيد بدوي ولا تبتدع في دين البلد، ارتفع لمستوى من اهل تجدك نائم على السرير. ما هو انظر للدرس اليوم يقول لك ده سوبر، المباراه سوبر بالاهلي والزمالك، المباراه سوبر كانه باذن الله تعالى. ده انا كنت والله كما فعلت في الخطبه السابقه يعني سأخطب الجمعة القادمة على غيابة إذن الله تعالى، والله وأنا أصارع الآن كنت سبحان الله، ده المسألة ما تحتمل التفويض، ما تحتمل، لابد وأن أتكلم عن كرة القدم، تكلمت أنا وألفت الكتاب ولله الحمد والمنة ولم يكن مسبوقا ضوابط شرعية للألعاب الرياضية، ولكن مسألة تحتمل المزيد من العرض والطرح والتذكير وذكر، فإن ذكر تنفع المؤمنين. وإن في سورة بائسة، سورة بائسة يعني دلالاتها كثيرة جدا عديدة جدا. أين نحن؟ ما الذي استفدناه؟ قطاع عريض منا كيف يفكر؟ كيف يفكر؟ حياته نقرأ ونقرأ مسائل كثيرة تحتمل العرض وتحتمل الطرح، ولأن في مقام يحتمل توجيه، وكلكم صاحب دعوة كلكم. والآخر أنا عندما أتكلم من الآن وأنا أتكلم مع من؟ مع ناس والله الحمد والمنة، يعني نسأل الله أن يجعل عمل خالص لوجهه، ناس تركت الله تركت الله. أنا أخاطب نفسي الآن، أنا الآن أخاطب نفسي، أين هم الذين انشغلوا بلعب وبالمباراة وحياتهم كل شيء لأجلها؟ غير موجودين. وبالتالي أخاطب نفسي أنا الآن، أنا الآن أخاطب نفسي. هنا هيك أنا أسأل منذ لحظات قبل أن أدخل في الدرس عن المباريات الدولية، الدولي والعالم هذا، ونجي نقرا مع البرازيل، وطبعا مباريات حتستهلك أعداد كبيرة وساعات وساعات عديدة جدا، مشغف ومتابعة قبل المباراة وأثناء المباراة وبعد المباراة، لابد من تعليقات أيضا رياضية، وكل رياضي والكل رياضي الكبير والصغير والرجل والمرأة، ولو ذكرنا ذكرنا والشيطان لا ينام ولو نام لاستراحنا، ولكن أنت تخط في نوم عميق، في نوم عميق وأناني كما ذكرنا. ولذلك كان عمر بن الخطاب يشكو إلى الله جلد الفاجر وعلى الثقة. الجدار هذا يصل الخراويين عن حقوله، انظر معنى بالإنسان وزرعه وحقله، حتى الجدار هذا يصل بين الاثنين. انظر للكلام الذي يذكرونه يعني في تقرير لمركز المعلومات الوطني الفلسطيني حول مصادرة الأراضي بعد أحداث الأقصى، جاء فيه وجدت إسرائيل فرصتها باستكمال أعمال مصادرتها واستيلائها على الأراضي الفلسطينية، حيث قامت على الفور بفرض حصارها المحكم على جميع المدن والقرى الفلسطينية، وقامت بتصعيد ممارساتها القمعية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل عن طريق القيام بحملة جديدة من المصادرات للأراضي يرافقها أعمال التجريف واختلاع الأشجار وتدمير المنازل ومنشآت ومرافق البنية التحتية للشعب الفلسطيني بغرض تدمير وإنهاك هذا الشعب، وبذلك تكون قد فرضت سيطرتها على معظم الأراضي الفلسطينية وجعلت الفلسطينيين يعيشون داخل مدنهم وقراهم أشبه بسجون كبيرة. ولبيان حجم هذه المعاناة، فإن هذه الممارسات أجبرت أكثر من 3 ملايين فلسطيني يعيشون على 5% فقط من جملة مساحة الأراضي الفلسطينية، أما الباقي 95% فهو تحت تصرف القوات الإسرائيلية وسيطرتها. وليس هذا فحسب، بل إن القرى والمدن الفلسطينية تتعرض دائما لأعمال التوغل والاجتياحات، محددة حالة دائما مع المنظر. حتى غزة اليتيمة دي كل يوم اجتياح، إغلاق معابر، كانت عيشة القطع كهرباء، مانع مثلا أدوات الطاقة، كيف يعيشون؟ أصلا في وقت شدة برد ومرض ينتمي كبير، وامرأة على وشك الوقت، ومصر له حرمته، له حرمته، لكن ما سياسات ومسألة تجعل تضع يدك على قضية، قضية كبيرة جدا، وهي أن يهود وغير يهود وأمريكان وغير أمريكان في توغل ماذا؟ وفي توحش ماذا؟ لا يوجد أي شيء. وأمريكا حتى عندما شنت مثل حرب أن البعض ينزل على العلاق وغير العلاق، مفاد مفاد الأمم المتحدة وغير أمم متحدة. ما الذي حدث؟ أنت صار مستوعب، وصار أنت صاحب قضية، عندك شارع ودين. هؤلاء الأمج كفر وفجر يضعون مصالحهم، ينطلقون انظر ويتصرفون وفق ما تملي عليه عقائدهم أو مصالحهم، يتصرفون لا يأمرون بأحد، لا بقرارات دولية ولا بشرعية ولا بغير شرعية ولا بإجماع دولي ولا بغير إجماع، لا يأمرون بهذه المسألة. اليهود أنت قرار وقرار، يقول لك القرار 242 والقرار مش عارف إيه، كلها قرارات لا قيمة لها، لا يضعون في أميرتهم، يتصرفون وفق معتقد. طب أنت إذا كان مبطل لا يرى شيئا نصب عينيه، أنت صاحب حق، أنت عندك عقيدة حقة، كيف لا تتصرف أنت وفق ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله؟ وافق الناس، خالف الناس، لا تلتفت لهم، لا تأبه به، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. عندما يدمرون البلاد والعباد بلا شفقة وبلا رحمة، لا والله أنت حتى لو دمرت البلاد والعباد أنت ما تصنع ذلك إلا وفق أمر الله، شرع تضع نصف عينيك، وبالتالي لا تلوي على أحد ولا تلتفت أبدا لقول أحد، لا من وافق ولا من خالف، ولا من خالف. وهم خذ درس، بعض أحيانا لا يرفع رأسا لا بكتاب ولا بس، يأخذ درس حتى من أعداء الإسلام والمسلم، يأخذ درس من يهود وأمريكان، من يهود وأمريكان. الحاصل إن الاجتياحات وأعمال التوغل حتؤدي حالة دائمة كما يقولون من عدم الاستقرار وانعدام الشعور بالأمن، وإلهاب الأطفال الفلسطينيين، وإرباك الحياة الفلسطينية العامة. فعلا وضع غير محتمل، وغير محتمل، يعني الأمن والأمان من جهة النعم. ولذلك ربنا تبارك وتعالى خلق ويمكن لهم حرما آمنا، ويتخطف الناس من حولهم، انظر وامتن على أهل قريش بنعمة الأمن التي يعيشونها، فهذه نعمة تستوجب الشكر لخالق الأرض والسماوات، وإلا فأن يعيش الإنسان مهددا وصنف شخص أولاد وأطفال ونساء ونحو ذلك، وكل يوم توغل، كل يوم اجتياح عسكري، قط طائرات بتدق، من الذي يحتمل؟ والله شعب، شعب يعني إن وردت فيه النصوص بفضيلته أقول سبحان الله، دليل من ذلك أنه أنت ما تحتمل، أنت ما تحتمل حياة هذه، حياة تاني. وبالتالي حتى من ترك وعاش في السعودية بعد عاش في الإمارات يستوعب ضغط غير محتمل، ناهيك عن التهجير الدائم الذي يحدث. بالنسبة للجدار العادل، طبعا الثلاث أراضي الفلسطينية لها ملاكها، لها ملاكها، لها فلاحوها الذين حافظوا عليها من واطئة أقدام اليهود أرض فلسطين حموها بأجسادهم، زرعوها وسقوها من دماء ودماء أبنائهم خلال هذه المسيرة الطويلة. فهل باعوها اليهود؟ مسألة كثير ذكرناها ونحن نواصل الآن حديثنا. صمود الفلسطينيين، صمود الفلسطينيين أن لم يضحك هذه النبوة أنهم باعوا أرضهم. ما فعلت حاسمه لم لو صمت واحد وقال والله إذا الأرض عزيز علي وأنا أخطأت في بيعها، فكل الناس حيسمعون ذلك أبدا. هذه خضري مسألة حية حتى يومنا هذا. فالصمود هذا والتمسك بالأرض والمقدسات بأمر تزداد جزوته وحدته كل يوم. يعني تشاهد المواقع والأخبار المنقولة، هنشاهد صمود شعب، صمود أمة في مواجهة يهود حتى يومنا هذا. وبالتالي فالتنزيل والتضليل لا ينبغي أن ينطلي علينا. وزير الخارجية للجهاد اليهودي الأسبق شلومو بن عامي يقول إن الفلسطينيين قد أثبتوا أنهم مقاتلون أشداء لا يمكن استخفاف بهم مطلقا. وأضاف لقد علمنا ما كان يجب أن نعلمه منذ زمن، أن تصميم الشعب الفلسطيني على رفض العيش تحت نير الاحتلال سيدفع أبناء احتلال. وزير الخارجية هو الذي يقول ذلك، سيدفع أبناءه إلى الاستبسال من أجل التخلص من واقع بائس. من الطبيعي أن يسعوا للتخلص منه، للتخلص منه. وكنت أقول حق أبنى والبرد نبدأ والتناقضات لابد أن تظهر، هو الذي سيطلق الشائعة وهو الذي يتورط بعد حين. وهذا وين؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا لي اختلافا كثيرا. فنفس الرجل هو الذي يقول من الطبيعي أن يسعوا للتخلص من هذا الواقع البائس، واقع الاحتلال، واقع الاحتلال. ولا يعتبر نفسه صاحب أرض وأنه اشترى هذه الأرض، لا أبدا أبدا. فيقول مثلا يعقوب بريز رئيس المخابرات اليهودية العامة الشباك هذه، يقول لقد قاتلت الفلسطينيين عقودا من الزمن لم ألحظ خلالها كل هذا العزم الذي يبدد سنة 2001 ميلادية. لم ألحظ خلالها، وأنا سأعلق على هذا الكلام، لم ألحظ خلالها كل هذا العزم الذي يديه المجتمع الفلسطيني حاليا من استعداد لتقديم التضحيات من أجل التخلص من الاحتلال. إن هذا وحده يكفي لخسارة إسرائيل المعركة. ما الذي طرأ وما الذي استجد؟ الذي طرأ واستجد والذي أخبر أنا عنه يعني منذ عدة أيام وتأخذني نشوة حقيقة بسببه، وأقرر بشارات كثيرة جدا، بشارات هذه واحدة منها. ثم تستيقظ من جديد وهي من يتصور أن الأمة ما زالت في نوماتها في سباتها. صحيح أشياء تعكر وأشياء لربما تبعث على المرارة، تقول الإلحاد صحيح، علمانية لا دينية بتحاول إنها تثبت وجودها، وارد تبرج، فكل ذلك مستوعب، كل ذلك كان موجودا ولا زال موجودا. ولكن الذي ظهر واستجد وصار أشبه بالطوفان هو التدين. معنى التدين الوقت أنا أنقل لك حتى فيما تعلق بالقضية والمجموعات الفدائية. المجموعات الفدائية لما ظهرت أول ما ظهرت كانت عبارة عن خليط، خليط يعني لو وجدت فيه مسلما موحدا يصلي تقول ما شاء الله من قوة إلا بالله وإلا فالكل قومي وهذا صليبي. في المجموعات الفدائية وبنت لابد من وجود متبركة، لابد من وجودها في كل خلية وفي البعض من البعض تجهل في سبيل الله، لابد من قط البنت حتى بيت معهم حيث بادوا وتقوم معهم حيث قاموا. مشكلة مشكلة. وكانت هذه المجموعات وما تسمع إلا كلمات غاية في الخراب والدمار، بمعنى المجموعات ليس لله فيها نصيب، ليس لله كذلك يأمل معدل في الآية على عهد ياسر عرفات، والعهد ياسر عرفات حتى ظهرت الصحوة الإيمانية في السنوات الأخيرة، ما تسمع إلا مجموعات اليوم تقول استشهادية. سنتكلم بإذن الله ونام في بعض الفتاوى من كتاب موسوعة الأسئلة الفلسطينية، أسئلة وأجوبة شرعية حول القضية الفلسطينية، مسائل كبيرة جدا. وأنا كنت سبق أن كتبت في كتابي تحصيل الذات في معنى العمليات الفدائية هذه، أيضا نضم هذا إلى ذلك بإذن الله تعالى حتى تكتمل الصورة. وكان كما ذكرنا هذا هو شأن المجموعات الفدائية، بمعنى قتال ليس لله فيه نصيب، ما يعرفون لهم رب، يعني مسألة حماسة وطنية والحماسة القومية. انظر النبي صلى الله عليه وسلم سئل الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله، فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فاليوم كما ذكرنا تقريبا لا أقول كل المجموعات، كل من أغلب شبان ما شاء الله وشابات على خلق وعلى دين، كل بيمسك المصحف اليوم هو الذي يقدم نفسه رخيصة. انظر أعمال يتمونها ابتغاء مرضات الله بغض النظر، تصوت هذا العمل تقطع هذا العمل، ولكن الغالب اليوم هو نبعة التدين، نبعة شواهد ذلك. فعدم أنت الآلاف ألف الشواهد اليوم من مظاهر التدين، الأمر الذي أربك خطط أعضاء الإسلام والمسلمين، والله غالب على كل مقدمات. أنا أعتبرها عندما أقرأ الأحداث هكذا أقول مقدمات، والله بين يدي حدث ضخم ولا تعلمون نبأه بعد حين يقظت هذه الأمة أولادها للتمسك بدين الله، طبقت أمر لهم بعد. والمنارات أنا مشبهة بألم المخاط، قبل الآن ألاف تعتصر الأم وبعد ذلك فرحة وبهجة، فرحة وبهجة عند الأم وعند سائر أفراد الأسرة، ولكن المسألة تحتمل شيء كما ذكرنا من الصبر والتريث والتمهل والأخذ بالأسباب. فالقبر رئيس المخابرات اليهودية هو الذي يحكي يقول أنه لم يمحص خلال عمله عقود من الزمن، يقول لم أمحص خلاله كل هذا العقد، صادق فعلا، عزم مستجد وجد على الأمة، يقول لم أمحص خلاله كل هذا العزم الذي يؤتي المجتمع الفلسطيني حاليا من استعداد لتقديم التضحيات من أجل التخلص من الاحتلال، يقول إن هذا وحده يكفي لخسارة إسرائيل المعركة. ونتقن هذه الوقفة لنقل بعض فتاوى علماء المسلمين بتحريم بيع الأراضي لليهود، بس ما الذي صنعه الفلسطينيون مع بعض السماسرة ممن كانوا يسهلون بيع الأرض لليهود وكيف تخلصوا منه وكيف تخلصوا من فتاوى واحتقار شأنهم هذا، وإن السكوت عن أعمال هؤلاء والرضا به مما يحرم قطعا. ففتاوى كثيرة أيضا موجودة، عسى تتأثر الأمر وننقل بعض هذه الفتاوى. يقولون لأن اليهود لا يشترونها إلا رجال المسلمين عن تلك الأرض المقدسة، وكان مؤتمر ذلك في أواخر القرن التاسع عشر الميلادي، كان بزعامة هرتزل في سويسرا، واتفقوا فيه على إقامة الدولة لهم، كان مجرد اتفاق تصور. كانت العروض بعد ذلك على خلفاء الدولة العثمانية وآخرهم السلطان عبد الحميد، وعرضوا عليه 50 مليون ذهبية، منها مليون لخزاناته الخاصة، فالنبي رفض رحمة الله عليه، كان عنده نخوة، كان عنده إسلام ودين، فرفض هذا العرض. وكانت الحرب العالمية وأشياء مرسومة، أشياء مرسوفة حدثت الحرب في العالمية ودخل وكان وعد بالفروغ الوعد بالفروغ دخول اليهود سنة 48 والهدنة التي حدثت وما زال اليهود يخططون لإقامة الدولة العالمية إقامة الدولة العالمية ومخالف قطر ماسونية وعند هنا تجد مثلا أندية اللايونز وغير اللايونز مثلا ويعني كل بلد هتجد وكل ما انكشفت واحدة أو لندن كلها منظمات يهودية تظهر في هيئة خدمة اجتماعية بناء مدرسة وبمساعدة في مستشفى وكله لنشر مبادئ يهود وإخاء ومساواة وغير ذلك والخمس معالم الشريعة يعني الحاصل مسائل كثيرة بينفذوا من خلالها وخطاب الأمم دائما ما يعني يحرصون على اشتراك مثل هذه المنظمات وبيحملوا هوادة جديدة هوادة شديدة وعلى المدى الطويل على المدى الطويل وفي مثل انجليزي يقولون السلوك تشور يعني بطيء ولكن اكيد المفعول اكيد المفعول فهذا سعي يهودي كما ذكرت في السنوات السوار خطوه خطوه مرحله مرحله بحيث يمكن لنفسي ولمن كان على شاكله وبهوازه شديده وانت تبتسم وتبتلع منك الارض والبلاد والعباد وتغير مفاهيم فتحط اليهود قدامها يعني يحرصون على شراء كالإبلاء المسلمين عن هذه الاراضي وتبديل الهيكل مكان المسجد الاقصى ومازالت كما ذكرت حتى في هذا البلد تجد احيانا البعض خبيث بيرفع اسعار لدرجه يريد ان تشتري قطعه ارض صاحب عقيده أنت تدفع فيها الألف هو يقول لك علي بعشرين ألف وتخيل واحد ضعيف النفس بينباهر أمام القروش بينباهر أمام يقول لك فرصة العمر صفقة رابحة خطة عمر الله حيضك يا دينا وهذا واقع أنت لم تعدم يعني كنت أنت على حيضة وعلى حدا لا البعض منا كما ذكرنا مستلسل لا عقيدة عنده أو لا دين لديه وكلمة أيسر أن يتم إغراءه بالآلاف المؤلفة أو بالملايين فاليهود عندهم عقيدة ويريدون إقامة هيكل سليمان مكان المسجد الأقصى وتشكيل دولة يهود وهذا هو شأنهم وبالتالي يعني فالمخدوع بهذه الفدية بيع الأرض لليهود عليه أن يستيقظ وليس له أن يردد مثل هذه الكلمات وإلا فلو الفلسطيني باع أرضه ورضى بأن يعيش في ظل الاحتلال لن يقاوم المحتل ولن تبقى فلسطين في قلبه وفي ذاكرته إلى يومنا هذا ويكون القتل والدمار والتشرير لكن قد باع أرضه وإلا فهل هناك حاجة للمحتل أن يشتري ويدفع ثامنا لأرض قد احتلها ماذا كان قد احتل الأرض لماذا يشتريها لماذا يشتريها هل باع أرضا ليعيد بريد خارج وطنه مثلا وكل ما يحدث لهم هل لأنهم باعوا أرضهم أم لأنهم صامدون أسئلة كثيرة تطرح في هذا المقام وإلا فكما ذكرنا هم لم يبيعوا هذه الأرض ولكن اغتصبت منهم اغتصابا ولما تقرأ أنت يعني نقول كثيرة لناس أجانب حول هذه المسألة يقولون لقد سال التشهير للفلسطينيين أكثر مما أداهم الفقر وأكثر الاتهامات إيلاما كان الاتهام بأنهم باعوا أرضهم أو أنهم هربوا بجب وقد أدى الافتغار إلى تاريخ عربي صحيح لعملية الاقتداع بالجمهور العربي إلى البقاء على جهله مما حدث فعلا في واحدة باحثة وصحفية إنجليزية يطلق عليها اسم روزماري وانتهى هنا من الكلام ان كان اشد جلامة من الفقر ان يقال ان هم باعوا ارضهم، ان هو يقال انه او انهم هربوا بجوف في المليونين العالمي. عالمي هنا الفرد يقول لو عرف العالم حقيقة الأساليب التي اتبعت لاغتصاب أراضي فلسطين من أهلها العرب في الأيام الأولى من الغزو الصهيوني، لو سمح لهذا العالم بمعرفتها لا عمه السخط والاشمئزاز، ولا ريب في أن هذه الأساليب كانت تجري بمعرفة سموئيل المندوب السام اليهودي وتأهيله. مندوب سام يهودي في فلسطين، المسألة قضية من باعة باصطلاح البعض، قضية من باعة. انظر والقصة والمؤامرات للأسف الشديد، ما احنا والله دائما ما بنسترسل ويستخف بعقولنا نتيجة عدم الدراية بالسنن الشرعية وعدم معرفة الواقع. وعدم معرفة الواقع، وإن فإن كان متصور من واحد مثلا كان مصطفى كمال أتاتورك يهودي، إن كان متصور ما يتصور منه إلا ارتداء الكفاعة شرب الخمر لا يرى إلا مخمور أن يغير الخلافة الإسلامية. ده والله لو قالوا بضاعتنا ردت إلينا ما يستغرب، ما يسأل بعض وكأنه وجد شيئا ما كان في الحسبة. ما ده يهودي، ما هو إيه المتصور؟ كل إله بما فيه ينضح، كل إناه بما فيه ينضح. وربنا تبارك وتعالى يعني السلطان له قيمة كبيرة، له قيمة كبيرة. إن الله لا يزع بالسلطان لا يزع بالقرآن، كما قال عثمان بن عفان تعالى هذا واحد صادق لاعتبار يتسلط على نقاب البلاد والعباد. ما هو الشأن؟ ما هو الحال؟ إلا أن نعيش في البلاد فسادا ودمارا، فهذا هو رأس الفساد. هم نتيجة كفر انحراف في عمانة الله تبارك وتعالى. فكانت كما ذكرنا المسائل واضحة وبينة. أرنولد توينبي المؤخر البريطاني يقول سلب أراضي فلسطين جرى في أكبر عملية نهب جماعية عرف التاريخ. سلب أراضي فلسطين جرى في أكبر عملية نهب جماعية عرفها التاريخ. ومن أشد المعالم الغرابة في النزاع حول فلسطين هو أن تنشأ الضرورة للتدليل على حجة العرب ودعواهم. انظر بيعتبر هذه المسألة مسألة غريبة جدا، إن أنت تحتاج للتدليل على أن الأرض أرضك. مسألة إن أنا محتاج لحجة وبينة على أن دي أرضي، هكذا وقع الحال. عمير هانز كاتب يهودي يقول وفي الوقت الحالي لا يوجد شخص يستطيع أو يرغب في ذكر حجم الأراضي التي بيعت بالغش والخداع، وما هي نسبتها للأراضي الشاغرة، وما هو عدد المتضررين. بعض يقول الوثائق المزورة وعمليات الغش أمر عادي في صفقات بيع الأراضي إلى المستوطنين اليهود. الوثائق تكلمنا تجمون من الوثائق المزورة ما تفعل كم تعالى أدرى مفتش الأرض أنت واحد يخرج من هنا ومن هناك. لو أفلات أنت تقول ما شاء الله لم نزي يقول ريح طيبة تضرب الفتش في الأرض، كل واحد نازل من عربية مرسيدس ولبس البدلة الشياكة وفي هذه الشنطة والحقيبة الدبلوماسية، وحيخرج الأوراق الرسمية مختوف من أرض دي أرض دي أرض الجد العاشر يدفعله نص مليون يمشي الأول وقت الثاني أوراق رسمية الذي أرض الآن يدفعله ربع مليون. شغل يهود، ده شغل يهود. فالوثائق المزورة أي ترشيد، أيضا أي ترشيد. الباحث وصاحب يهودي آخر يقول نشرنا الكثير من الأكاذيب وأنصاف الحقائق التي أقنعنا أنفسنا وأقنعنا العالم بها، لقد حان معرفة الحقيقة كل الحقيقة والتاريخ هو الحكم في النهاية. فالتاريخ يقول نشرنا الكثير من الأكاذيب وأنصاف الحقائق حول مسألة بيع الأرض. ده مين بقى مصاحبي يهودي الرودي يهودي هذا يقول كان الصهاينة أيام تصريح بلفور عام 17 لم يكن إلا 2.5% من الأراضي، وعندما تم تقسيم فلسطين بين العرب واليهود كانوا يملكون 6.5% منها، أما في عام 82 فإنهم أصبحوا يملكون 93%. أما الأساليب المستخدمة لانتزاع الأرض من أصحابها فإنها كانت أساليب للاستعمار الأشد عنفا، وذكرت لكم أنا مثال الشيعة في العراق، وإحنا بننسى كثير النسيان، يعني العلاقات الشيعة في العراق أيام صدام حسين ما كان ب60% لهم ولا حتى 40%، ولكن إلا حدث اليوم ب60% أو أكثر من 60% شيعة، إلا حدث هل هو تهجير من إيران للعراق؟ لا تستنبط. تزوير في الأوراق الرسمية؟ لا تستنبط. وعلى ضوء ذلك سلوكيات ستتم من رئيس الوزراء، لازم يكون شيعة لأنهم غالبية، هم من أنت كانت الشيعة الأغلبية في العراق. مسائل كما ذكرنا مسائل، وأحيانا بأنك قوانين غاية في الشر والفساد، وبعد ذلك أتتنس وأقول لك هو ده القانون. طب من أحتكم لشرع الله؟ أنت ألفت قانونا غاية في الشر وفي الفساد، البداية فاسدة وشكل القانون فتعال قانون طفل وما قانون طفل وأشياء كثيرة على مثل هذا. وبعد ذلك أقول لك احترم القانون ولا احترم شرعا ولا دينا، مشكلة ومعادلات تصبح صعبة في حس البعض في وقت من الأوقات. البروفيسور إسرائيل شحات أكاديمي وباحث ومؤلف يقول لم يبقى من أصل 475 قرية فلسطينية وقعت ضمن الحدود الإسرائيلية التي أعلنتها إسرائيل في عام 49 إلا 90 قرية فقط، أما القرى الباقية وعددها 385 فكانت قد دمرت بما فيها منازلها وأسوار الحدائق وحتى المنازل وشواهد القبور، بحيث لم يبقى بالمعنى الحرفي لهذه الكلمة حجر واحد قائما. ويقال للزوار الذين يمرون بتلك القرى إن المنطقة كلها كانت صحراء، الأصل بيتعدوا يهود على شكلة يهود، ولكن تتعجب ان القرى دي كلها دمرت، ولما دمرت اتقال للناس ان المنطقة دي كلها كانت صحراء، صحراء واحنا عمرناها، صحراء واحنا عمرناها، لذلك كانت قرى وانتم دمرتوها واحد اخر مؤلف يهودي يقول الحقيقة ان الجزء الاكبر من اراضي العرب وبيوتهم ومناطق وجودهم انتقلت إلى أيدي اليهودية، وذلك كجزء من عملية تأسيس دولة إسرائيل، ويبقى البلد وسكانه بلا تاريخ، بلا تاريخ. مش بيان الزعيم الصهيوني هذا يقول لقد جئنا إلى هذا البلد الذي كان العرب توطنوا فيه ونحن نبني دولة يهودية، لقد أقيمت القرى اليهودية مكان القرى العربية، إذا كان في قرى عربية ولكن دمرت وأقيمت القرى اليهودية. يقول لسامعيه أنتم لا تعرفون حتى أسماء هذه القرى العربية، وأنا لا ألومكم لأنها دمرت، لأن كتب الجغرافيا لم تعد موجودة، وليست كتب الجغرافيا هي وحدها التي لم تعد موجودة، بل القرى العربية نفسها زالت أيضا، وما من موضع بني في هذا البلد إلا وكان أصلا لسكان عرب، ده قول موسى زي ما من موضع بني إلا وكان أصلا لسكان عرب. ومحمد أمين الحسيني الشيخ رئيس الهيئة العربية العليا يقول الفلسطينيون حرصوا على أراضيهم كل الحرص، وحافظوا عليها رغم الإغراءات المالية الخطيرة من قبل اليهود ورغم الضغط الاقتصادي عليهم بمختلف الوسائل من قبل الانتداب البريطاني. ننتقد من هذه الوقفة لنقل بعض الفتاوى المتعلقة بعمليات الفتائية أو البعض يقول عنها أحيانا انتحارية أو عمليات استشهادية وبعض التعبير طبعا أصور وأدق منه. الذي يقدم على هذا الفعل يعني هنا يرغب في الانتحار إمادة نفسه بلا فائدة لا هو بيرغب سواء كان رجلا أو امرأة في بذل نفسه رخيصة في سبيل الله لنيل درجة الشهادة لاقتصاد شديد ولأن فتاوى كبيرة خرجت وما زالت تصدر حتى في الشيخ يعني من الشيخ المفتي السابق نصر فريد واصل وغيره كان يفتي بأنها عمليات لذلك حتى الشيخ سيد طنطاوي أحيانا وقت النشوة تكون عمليات استشهادية وقت النشوة تكون عمليات استشهادية ويؤيدها ويباركها وأحيانا قد ينقلب 180 درجة شأنه في ذلك شأن غيره من المسائل. فعلى كل حال كما ذكرنا أن يكون عملية انتحارية هذا بأس وهذا التعبير وما دخل في هذه العملية لكي يعني يظهر روحه مثلا لا أبدا يأثم من حياة لا أبدا أنت شباب في عمر الزهور شباب يعني الأم التي ترك صغيرتها ودخل تموت بنفسها رخيصة أو لما تقرأ أنت الواحدة تلو الأخرى شبات ما شاء الله لا قوة إلا بالله في عمر الزهور كما يقولون على مختبر الحياة والزواج وبنت حتى إسلامي وتموت بنفسها يعني تموت بنفسها ابتغاء مرضات الله طبعا الكلمات والأحوال كلها دل على ذلك وبالتالي لا داعي أبدا استخدام كلمة العمليات الانتحارية هذا التوهيم هذا مصطلح قد يستخدمه أعداء الإسلام والمسلمين لتشويه هذه الصورة هذه مسألة أخرى أنا كنت كتبت وضبط من وجهة نظري أنا هذه العمليات وكنت أتمنى أن الإنسان لا يفجر نفسه فتركهم هم يقتلونه لكن أنا أقرب للصحة حتى لو غامر ودخل بنفسي في صف العدو رجاء كسر إحداث النكاية في تقوية صفوف وقلوب المسلمين كبس عمل صالح حتى لو غلق على ظن أنهم يقتلونه وذكرت عدة مسائل وضوابط للمسألة وهي مضبوطة بضوابط الإنكار ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإلا فأحيانا يقتل صغيرا عملية فدائية أو عملية استشهادية لقتل صغير أو رجل كبير مسألة تحت النوع من النظر هذا الكلام ليس إطالة لأصل المسألة لا ولكن ضبط لا ما المفترض ما المفترض إحداث نكاية في العدو تقوية صفوف أو قلوب المسلمين حتى لو الإنسان قتل لا بأس بذلك نحتسب وعيد الله تبارك وتعالى وأيضا يا ليتنا ننظر في عواقب الأمور إن شاء الله مصلحة الكل وإلا فأحيانا أحيانا قلنا إن أنت مثلا قتلت واحدة فقتلهم ألفا منك ويغلب على الظن أنهم يقتلون ألفا الأمر الذي يحدث نكاية فيك أنت لم يحدث نكاية في العدو إذا ماذا تخدم؟ آخر المسألة اختار صورة أخرى تحدث بها نكاية في العدو أن تقتل واحدا فيقتلون ألفا منا أنت وكأنك بعملياتك هذه أحدثت نكاية في نفسك في إخوانك وبالتالي فالمسألة تتطلب نظرا وأنا وأنا أقرأ وأطالع الفتاوى أنا ولله الحمد كتبت الكتاب منذ أكثر من حوالي ربع قرن 25 سنة، ولكن الفتاوى في مسألة الشيخ الألباني رحمة الله عليه سئل عن العمليات العسكرية الحديثة، يوجد قوات تسمى بالكوماندوس يكون قوات للعدو تضايق المسلمين فيخصصون فرقة انتحارية تضع القنابل، والمسألة ما تقتصر على العمليات، لا ممكن جيش نظامي ونحو حرب مفتوحة مع يهود ويدخلون عدد فرقة العدو ويكون هناك قتل، فهذا يعد انتحارا. وإن كان السؤال في الخط يعني كان لابد من تصويب اللاش اطرح السؤال طرح يساوي، ولكن لا ربما نقل نقد الواقع، هم يسمونها فرقة انتحارية، فرقة نصور نحن النفس يعني محتاجين للتصويب ما ينفي من قول إلا لدي رقيب عتيد، الانتحار تصبح مسموما تقرأ لما أنت في شرع الله تبارك وتعالى. فأجاب الشيخ الألباني رحمة الله عليه قال لا يعد هذا انتحارا، لا يعد هذا انتحارا، لأن الانتحار هو أن يقتل المسلم نفسه خلاصة من هذه الحياة التعيدة. أما هذه الصورة التي أنت تسأل عنها فهذا ليس انتحار بل هذا جهاد في سبيل الله، إحقاقا للحق وإبطالا للباطل، وإلا في المغالطات على أشدها على أشدها. بل هذا في الولد الفرنسي في وقت من الأوقات لما شارك في جيوش أمريكا رفعوا الآلات الضخمة أحضروا حول الولد، وطبعا باصطلاح العصر وتعالى اليوم حتجاهد أنت في صفوف المسلمين يقول لك لا ما يصحش حرب وطنية، ده فيه قوات أجنبية، قوات أجنبية ده مسلم، ده مسلم ينصر المسلمين، ده أنتم لما الفرنسي قاتل في صفوف الأمريكان اعتبرتوه أحد العظماء، آلات ضخمة، آلات ضخمة. طب المسلم لما يقاتل لأجل قضية عادلة، قضية إسلامية، تعاون مع المسلمين لإحقاق الحق وإبطال الباطل، يدام أو يمنع كيف ذلك؟ وأحيانا بتحتاج للتعرف حتى على الواقع، طبعا المعرفة الشرع على معرفة الشرع تكفي، تكفي ما نحتاج مع معرفة الواقع، ولكن الواقع شاهد، الواقع شاهد. انظر الشيخ الألباني رحمة الله عليه يقول هذا جهاد في سبيل الله عز وجل، إلا أن هناك ملاحظة يجب الانتباه لها، وهي أن هذا العمل لا ينبغي أن يكون فرديا شخصيا، إنما هذا يكون بأمر قائد الجيش، فإذا كان قائد الجيش يستغني عن هذا الفدائي ويرى أن في خسارته ربحا كبيرا من جهة أخرى، وهو إثناء عدد كبير من المشركين والكفار، فالرأي في جيش ونحو ذلك لا يسمى ينفرد بالرأي والقرار، لا أبدا، لا بد كما ذكرنا من اهتمام بالرأي، هذا القائد قد الرأي رأيه ويجب طاعته، حتى ولو لم يرضى هذا الإنسان فعليه الطاعة. الانتحار من أكبر المحرمات في الإسلام، ولا يفعله إلا غضبان على ربه ولم يرضى بقضاء الله عز وجل، أما هذا فليس انتحار، كما كان يفعله الصحابة يهجم الرجل على جماعة قردوس من الكفار بسيفه ويرحل فيه بالسيف حتى يأتيه الموت وهو صابر لأنه يعلم أن مآله إلى الجنة، المنتج حتى التخفيفات إن عايز الجنة وعايز كذا، إيه المانع؟ هو عايز الجنة وأنت عايز إيه؟ عايز الدنيا؟ مشكلة، ليه الاستخفاء؟ ليه؟ والله حتى لو أخطأ، ليس من طلب الحق فأخطأ كمن طلب الباطل فأصاب، شتات، واحد يطلب الجنة ونعيمها، واحد عايز ينتصر لدين الله يدوب بنفسه يبخل حقه أو ينتقص، حتى لو أخطأ، في مسائل لو عرضت على عمر لجمع لها الدبات، لجمع لها أهل بدر. يكون فشتان بين من يقتل نفسه بهذه الطريقة الجهادية وبين من يتخلص من حياته بالانتحار أو يركب رأسه ويجتهد بنفسه، فهذا يدخل في باب إلقاء النفس في التهلكة. من أعظم ما يستدل به حديث أبي أيوب الأنصاري رضوان الله عليه: كنا بمدينة الروم فأخرجوا إلينا عظيما من الروم، وخرج إليه في مثله أو أكثر على أهل مصر عقبة ابن عامر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحمل رجل من المسلمين على صف الروم حتى دخل فيه، فصرح به الناس وقال: سبحان الله، ألقى بنفسه إلى التهلكة. فقام أبو أيوب الأنصاري فقال: أيها الناس، إنكم تتأولون هذه الآية على هذا التأويل، إنما نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار، وإنا لما أعز الله الإسلام وكثر الناصرين قلنا بعضنا لبعض سرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أموالنا قد ضاعت، وإن الله قد أعز الإسلام وكثر الناصرين، فلو أقمنا في أموالنا فأصلحنا ما ضاع منا، فأنزل الله عز وجل على نبيه: يرد علينا ما قلنا، وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. لم تكن الحبل على طرف الروم بمفرده، لا، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، الإنسان يخل في ماله يصلحها ويترك الجهاد في سبيل الله. قال: فكانت التهلكة الإقامة في أموالنا وإصلاحها وتركنا الغزو. وما زال أبو أيوب شاخصا في سبيل الله حتى دفن بأرض الروم. القصة دي غريبة ليس فقط في حمل الرجل بنفسه على صف الروم، وهم أقوياء مشاهير بالقوة والتطور العصري يومئذ، لا ترى ما حدث ذلك. انظر، يقول راوي الحديث: قلنا إن أموالنا قد ضاعت، الأموال ضاعت، وإن الله قد أعز الإسلام. مش معنى مش وقت ضاع بجاه العدو الديار، لا أبدا، إن الله قد أعز الإسلام وكثر الناصرين، فلو أقمنا فيها، يعني شوات قوية دي للإقامة في الأموال بإصلاحها، ورغم ذلك كانت هذه هي التهلكة. الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه سئل أيضا: قيل: لا علمت حفظك الله ما حصل في يوم الأربعاء من حادث قتل فيه أكثر من 20 يهوديا على يد أحد المجاهدين، وجرح فيه نحو 50، وقد قام هذا المجاهد فنزل على نفسه متفجرات ودخل في إحدى حافلاته ففجرها، وهو إنما فعل ذلك أولا لأنه يعلم أنه إن لم يقتل اليوم قتل غدا، لأن اليهود يقتلون الشباب المسلم هناك بصورة منتظمة، بصورة منتظمة. ثانيا، إن هؤلاء المجاهدين يفعلون ذلك انتقاما من اليهود الذين قتلوا المصلين في المسجد الإبراهيمي. ثالثا، أنهم يعلمون أن اليهود يخططون هم النصارى للقضاء على روح الجهاد الموجودة في فلسطين. والسؤال هو: هل هذا الفعل منه يعتبر انتحارا أو يعتبر جهادا؟ وما نصيحتك في مثل هذه الحالة؟ يقول: لأننا علمنا أن هذا أمر محرم، لعلنا نبلغ إخواننا هناك وفقك الله. إجاب: هذا الشاب الذي وقع على نفسه الباس الذي يقتل أول من يقتل نفسه، فلا شك أنه هو الذي تسبب في قتل نفسه، ولا تجوز مثل هذه الحالة إلا إذا كان في ذلك مصلحة كبيرة للإسلام. هذه فتوى الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، أنه لا يقتل على ذلك لأنه سيقتل نفسه. يقول: لا يجوز أن يقتل نفسه إلا حد الاستثناء ينظر إليها بعيد الاعتبار إلا إذا كان في ذلك مصلحة كبيرة للإسلام، لا لقتل أفراد من أناس لا يمثلون رؤساء ولا يمثلون قادة من يهود. بمعنى الرجل يريد أن يحدث حكاية، إنما أنت حدثت لي واحد ميت من آخر يقول يهودي ده ميت يا رجل ده عنده 100 سنة ده أنت أتعلمت إيه أنت عملته ده؟ أو طفل صغير اللي أنت عملته اللي أنت عملته طبعا عمّة يعني مش فاهم عايز ضوابط، الضوابط الشرعية لابد من تواجدها. يقول لن قتل أفراد من هناك لا يمثلون رؤساء ولا يمثلون قادة لليهود، أما لو كان هناك نفع عظيم للإسلام لكان ذلك جائزا، لكان ذلك جائزا. وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على ذلك، وضرب لهذا مثلا بقصة الغلام. قصة الغلام أيضا من أعظم ما يستدل به، لماذا؟ لأنه جاد بنفسه، علم أنه مقتول، فهو الذي قال للملك إنك لن تمكن مني، والذي يدل على طريقة قتله حتى تجمع الناس في صعيد واحد وتشد خمسك وتقول بسم الله رب الغلام فإن أنت فعلت ذلك قتلتني. انظر، فهذا هو وجه استدلال شيخ الإسلام بقصة الغلام. قال الغلام المؤمن الذي كان في أمة يحكمها رجل مشرك كافر، فأراد هذا الحاكم المشرك الكافر أن يقتل هذا الغلام المؤمن، فحاول عدة مرات، مرة ألقاه من أعلى الجبل ومرة ألقاه في البحر، ولكنه كلما حاول ذلك نجى الله ذلك الغلام. فتعجب هذا الملك فقال له الغلام يوما من الأيام أتريد أن تقتلني؟ قال نعم، وما فعلت هذا إلا لقتلك. قال اجمع الناس في صعيد واحد ثم خذ سهما من كنانتي واجعله في القوس ثم ارمني به، قل بسم الله رب الغلام. وكانوا إذا أرادوا أن يسموا قالوا باسم الملك، كان ثاني عادات استدراج المؤمنين، مؤمنين زكاة عنده فضة عنده نور، قالوا باسم الملك، لكن قال له قل بسم الله رب هذا الغلام. فجمع الناس في صعيد واحد ما قد سهم من كنانته ووضعوا في القوس وقال باسم رب الغلام، وأطلق القوس فضربه فهلك، فصاح الناس كلهم الرب رب الغلام الرب رب الغلام، وانكروا ربوبية هذا الحاكم المشرك لأنهم قالوا هذا الرجل الحاكم فعل كل ما يمكن أن يهلك به هذا الغلام ولم يستطع إهلاكه، ولما جاءت كلمة واحدة بسم الله رب هذا الغلام هلك. إذا مدبر الكون هو الله كأمن من. يقول ابن تيمية هذا حصل فيه نفع كبير للإسلام، وإن من المعلوم أن الذي تسبب في قتل نفسه هو الغلام، والذي تسبب في قتل نفسه لا شك، لكنه حصل بهلاك نفسه نفع كبير. آمنت أمة بأكملها، آمنت أمة بأكملها، فإذا حصل مثل هذا النفع فللإنسان أن يبدي دينه بنفسه. أما مجرد قتل 10 أو 20 دون فائدة ودون أن يتغير شيء ففيه نظر، بل هو حرام، فربما أخذ اليهود لهؤلاء فقتلوا المئات. فالحاصل أن مثل هذه الأمور تحتاج إلى فقه وتدبر ونظر في العواقب وترجيح أعلى المصلحتين ودفع أعظم المفسدتين، ثم بعد ذلك تقدر كل حالة بقدرها ونكتفي بهذا القدر. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.